الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين، نصر بهم دينه بجهاد العلم وجهاد الأسنة، ورحم الله علماء المسلمين الأبرار، وحفظ الله أحياءهم الأخيار ذوي المناقب والفضائل الجمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الثانية من دورات الدفعة الثانية في يوم الأحد 27 من شهر جماد الآخرة لعام 46 و400 ألف. والآن مع مادة الفقه، شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا 30 29 أظن 30 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو الفروع للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في مبحث الحج. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها ويدخل الكعبة من باب بني شيبة.
نعم. هل ثبت الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها ودخل الكعبة من باب بني شيبة؟ الجواب نعم، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. وقالوا الثنية العليا هذه كداء، والسفلى هي كدى، فالأولى بالفتح والمد كداء، والثانية بالضم والألف المقصورة كدى، كداء كدى. قال بعض أهل العلم: إذا أردت أن ألا تنسى فتذكر الفتح والضم، تذكر عند الدخول الفتح فافتح وادخل، وضم واخرج، فافتح وادخل وضم واخرج، كدا وكدا، فافتح وادخل وضم واخرج. وأما عن دخول الكعبة من باب بني شيبة فقد روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه من باب عبد مناف، وهو الذي تسميه الناس باب بني شيبة، باب بني شيبة. طيب، هذا عن دخوله صلى الله عليه وسلم وخروجه، لكن السؤال: هل من السنة فعل هذا؟ وتعمد وقصد هذا الجواب لم يثبت دليل بالسنية والمشروعية، لأن هذا إنما وقع حيث إنه الأسهل، فلم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من هذه الأماكن، وإنما كان هذا هو الأيسر له صلى الله عليه وسلم دخولا وخروجا، فيكون الموافق للمقصد العام للسنة اتباع الأيسر، إن كان هذا هو الأيسر دخل منه، وإن كان الأيسر خلافه فإنه يدخل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بهذا الأمر. وهنا قاعدة، نضع قاعدة، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به فيها فيما قصد النبي صلى الله عليه وسلم التعبد به، فيما قصد النبي صلى الله عليه وسلم التعبد به. وأما سواه فالأصل أنه للإباحة، نعم.
ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا، ثم يسعى سبعا، ثم يحلق ويقصر، ثم قد حل إن كان متمتعا.
نعم، هذا سطر جمع فيه العمرة إذا كان متمتعا. فإذا هو أحرم من الميقات ولبى بالعمرة إذا أراد التمتع. وقد سبق أن قلنا بأن التمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات ثم يتحلل منها، حتى إذا كان يوم الثامن من منى أحرم الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج من مكانه وأتى منى. طيب، وأما إذا كان مفردا أو قارنا فإنه يحرم في الإفراد بالحج وفي القران بالحج والعمرة معا، ثم إذا أتى طاف طواف القدوم وقدم سعي الحج بعد طواف القدوم إن شاء، وإن شاء أخره لما يكون بعد طواف الإفاضة. فقال هنا في المتمتع ويبدأ بالبيت، ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا، يبدأ بالبيت فيطوف به سبعا. سؤال، ما اسم الطواف هذا؟ الجواب طواف العمرة، لأن المتمتع يعتمر عمرة مستقلة. سؤال، ومن أين يبدأ إذا أراد أن يطوف؟ الجواب يبدأ من الحجر ويجعل الكعبة عن يساره، سؤال ما السنن التي يفعلها عند الحجر؟ الجواب تقبيله والسجود عليه، وتقبيله بدون سجود، ومسه بشيء وتقبله، والإشارة إليه عند عدم الاستطاعة. هذه أربعة أمور: تقبيل مع سجود، تقبيل بلا سجود، مسه بشيء وتقبيله، الإشارة إليه مع التكبير. مع التكبير يقول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر. سؤال: هل يكون هذا عند كل شوط؟ هل يكون هذا عند كل شوط؟ الجواب نعم. سؤال: هل يكون هذا في الشوط السابع إذا فرغ منه؟ الجواب نعم، لأنه كلما حاذ الحجر فعل هذه الأشياء. سؤال: هل يلبي؟ الجواب: تنقطع التلبية مع أول الطواف. سؤال: هل يبدأ بتحية المسجد أو بالطواف؟ الجواب: يبدأ بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أراد أن يجلس لحاجة فإنه يركع ركعتين ثم يجلس. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. سؤال: ما صحة القول بأن تحية المسجد الحرام الطواف؟ بأن تحية المسجد الحرام الطواف. الجواب: تحية المسجد الحرام كغيرها من المساجد، لا فرق بين المسجد الحرام وغيره، لكن السنة أن يبدأ بالطواف. لكن السنة أن يبدأ بالطواف. سؤال: هل يجوز التمسح بالمقام، مقام إبراهيم؟ الجواب: لا يجوز التمسح بمقام إبراهيم. لعدم ورود ذلك، ولا التبرك به. لعدم ورود ذلك. سؤال: هل يمس من الكعبة غير الحجر؟ الجواب: يمس الركن اليماني الأول قبل الحجر، فيمسحه مع التكبير.
فإذا
عجز عن مسحه فإنه لا يكبر ولا يشير، فإنه لا يكبر ولا يشير. فيكون التكبير حينئذ عند مسحه، أما إذا عجز عن مسحه فإنه لا يكبر ولا يشير. سؤال: ما حكم الطواف من داخل الحجر؟ الجواب: لا يجزئ الطواف من داخل الحجر، لا يجزئ الطواف من داخل الحجر، إنما يكون الطواف من خارجه. سؤال: هل الاضباع من سنن الطواف وما صفته؟ الجواب: الاضباع من سنن الطواف، وصفته أن يظهر عن كتفه الأيمن، أن يظهر عن كتفه الأيمن ويجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر، ويكون هذا في كل الأشواط. سؤال: ما الرمل وما صفته؟ وهل يسن الرمل أم لا؟ الجواب: الرمل هو إسراع الخطى، مع تقاربها، ويكون هذا في الأشواط الثلاثة الأول، ويكون هذا في الأشواط الثلاثة الأول. سؤال: هل على النساء رمل؟ الجواب: لا، إنما هذا خاص بالرجال. سؤال: هل يسن صلاة ركعتين بعد الطواف؟ الجواب: نعم، يصلي ركعتين بعد الطواف، خلف المقام يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، مع قراءة الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، عند إتيان المقام. وأقصد: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، الآية: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. قال: ثم يسعى سبعا. سؤال: ما صفة السعي؟ الجواب: بعد صلاة ركعتين للطواف يأتي الحجر فيمسه أو يفعل عنده ما استطاع من السنن، ثم يأتي المسعى فيبدأ بالصفا، فيبدأ بالصفا فيصعد الصفا وهو يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. ثم يتوجه إلى الكعبة ويرفع يديه ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر. ثم يدعو بما فتح الله عز وجل عليه، والسنة أن يدعو بالمأثور: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو ثم يعود يقولها ثانية، ثم يدعو ثم يعود يقولها ثالثة، ثم ينزل يتجه إلى المروة. حتى إذا أتى العلم الأخضر هرول، حتى يأتي العلم الثاني، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المروة فيصعد ويتوجه إلى الكعبة فيكبر ويهلل: لا إله إلا الله والله أكبر. ثم يقول نفس الذكر: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، الذكر. ثم يدعو ثم يقوله، ثم يدعو ثم يقوله، ثم ينزل إلى الصفا ولا يقرأ الآية: إن الصفا والمروة، إنما قرأها مستدلا بها في الشوط الأول. حتى إذا أتى العلم أيضا هرول، حتى إذا أتى العلم الثاني وقف ومشى، ثم يأتي الصفا، وهكذا يفعل سبعة أشواط، يبدأ فيها بالصفا وينتهي بالمروة. قال: ثم يحلق ويقصر، يعني يحلق أو يقصر. والسنة الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثة، قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين رسول الله، قال: والمقصرين. فالسنة الحلق، وصفته أن يحلق بالموسى جميع رأسه ولا يأخذ بعضا ويترك بعضا، إنما السنة أن يحلق كل الرأس أو يقصر كل الرأس. سؤال: هل على المرأة تقصير؟ الجواب: نعم، فالمرأة تقصر فتأخذ قدر أنملة من شعرها بعد جمعه. ولا تظهر ذلك أمام الرجال. وبهذا يكون قد حل إن كان متمتعا. طيب سؤال، لكن ماذا لو كان مفردا أو قارنا وأتى مكة؟ لكن ماذا لو كان مفردا أو قارنا وأتى مكة؟ الجواب، إذا كان مفردا أو قارنا وأتى مكة فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة، فلو تركه لا شيء عليه. ثم يسعى سعي الحج إن شاء، وإن شاء أخره لما بعد طواف الإفاضة، لما بعد طواف الإفاضة، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر فيتحلل بعد رمي الجمرة الكبرى، والنحر وحلق رأسه. نعم.
فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج ثم صعد،
فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج. سؤال، ما يوم التروية؟ الجواب، اليوم الثامن من ذي الحج. سؤال، لما سمي بيوم التروية؟ الجواب، لأن الحجاج يتروون من الماء ويحملون معهم فيه، فلهذا سمي يوم التروية. وقيل سمي بذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى تلك الليلة في المنام أنه يذبح ولده، فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أم من الله، فسمي يوم التروية. والأول أشهر، أنهم كانوا يتروون ويحملون معهم من الماء ما يحتاجون إليه في منى وفي عرفة حتى يعودوا من المزدلفة. سؤال، ما أعمال اليوم الثامن من الحج؟ الجواب، يسن للحاج يوم الثامن أن يحرم من مكانه، سواء في ذلك المكي وغيره إذا كان متمتعا. ثم يأتي منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للرباعية من غير جمع، يصلي كل صلاة وحده. سؤال، ما حكم اتيان منى يوم الثامن والمبيت بها؟ الجواب، سنة مستحبة وليس واجبا، فلو أتى الحاج عرفة مباشرة لكان تاركا للسنة فقط وليس عليه شيء. نعم.
ثم صعد إلى عرفة فوقف بها يوم عرفة.
قال ثم صعد إلى عرفة فوقف بها يوم عرفة. سؤال: ما يوم عرفة؟ الجواب: يوم التاسع. سؤال: متى يأتي عرفة؟ الجواب: بعد طلوع شمس يوم التاسع ينطلق من منى إلى عرفة. سؤال: هل يسن إتيان عرفة مباشرة؟ الجواب: السنة أن ينزل بنمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل عرفة بعد صلاة الظهر والعصر. سؤال: ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة؟ الجواب: أتى نمرة وضربت له فيها خيمة ونزل بها قبل الزوال، ونزل بها قبل الزوال، ثم لما زالت الشمس قام فخطب في الناس، هذا في نمرة، قام فخطب في الناس، ثم أذن ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. فالسنة الخطبة قبل الصلاة، والأذان بعد الخطبة، والجمع بين الظهر والعصر مع القصر. سؤال: ذكر ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وأنها لا تسقط عنده عن المسافر، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا قول مردود ولا يصح. أولا، لأن الراوي ذكر أنه صلى الظهر والعصر. ثانيا، لأنه لو كانت جمعة لقدم الأذان على الخطبة، وإنما كان الأذان بعد الخطبة. وثالثا، لو كانت جمعة لجهر بالصلاة فيه، والنبي لم يجهر. ف فدل هذا على أنها كانت ظهرا وعصرا ولم تكن جمعة. ثم أتى النبي عرفة بعد هذا، أتى عرفة فوقف بها وقال: وقفت هنا، وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف. يعني إذا وقف الحاج في أي مكان بعرفة فقد أجزأه ذلك. طيب سؤال، هل الوقوف في مكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره؟ الجواب: لم تأتي السنة أيضا بذلك، وأن النبي عمد إلى هذا المكان لفضيلة، وكان لابد أن يقف في مكان. سؤال: هل الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يشرع صعوده والصلاة عليه؟ الجواب: لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد عليه أو صلى عليه. ولهذا فتحري ذلك مخالف للسنة. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على دابته رافعا خطامها بيد، وهو يدعو حتى غربت الشمس. سؤال: ما معنى الوقوف بعرفة؟ وهل يلزم الوقوف على القدمين؟ الجواب: معناه البقاء في عرفة، والقيام بالعبادة فيها في هذا الوقت الخاص، ولا يلزم الوقوف على الرجلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا. بل بما تيسر للإنسان. سؤال: ما وقت الوقوف بعرفة؟ الجواب: الوقوف المشروع يكون من الزوال إلى الغروب، من الزوال إلى الغروب. سؤال: ما حكم من خرج من عرفة قبل الغروب؟ الجواب: يصح وقوفه لكن عليه دم لترك واجب، وهو الوقوف إلى عرفة إلى الغروب، وهو الوقوف إلى غروب الشمس. إلا إذا رجع قبل الغروب، فإذا وقف وخرج ورجع قبل الغروب أجزأ. طيب سؤال: ما حكم من وقف ليلا ولم يقف نهارا؟ ما حكما وقف ليلا ولم يقف نهارا؟ الجواب يجزئه لو وقف بأية ساعة، لحديث عروة بن المضرس كما عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه اللي هي في صبح مزدلفة صلاة الفجر، من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. يعني لو وقف بالنهار دقيقة مر بها بعرفة أو بالليل أجزأه ذلك، لكن ما الفرق بين من يفعل ذلك نهارا ومن يفعل ذلك ليلا؟ أن من فعل ذلك نهارا عليه دم يجبر نقصه، أتى بالركن وهو أن وقف بعرفة، لكن لم يأتي بالواجب وهو أن يجعل وقوفه إلى الغروب، أن يجعل وقوفه إلى الغروب.
نعم. ثم يدفع بعد غروب الشمس، ثم يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار منها.
ثم يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار منها ثم يصبح.
ثم يصبح بمشعر ويرمي
طيب.
الجمار.
ثم يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار منها. ثم يأتي المزدلفة ينطلق من عرفة وقت غروب الشمس بعد أن تغرب، ولا يصلي بعرفة المغرب، مع أن وقتها قد دخل، وقتها قد دخل بالغروب، لكن لا يصلي، فليس من السنة الصلاة في عرفة، إنما يأتي المزدلفة. ماذا يسن له إذا أتى المزدلفة؟ أن يصلي المغرب والعشاء وقت وصوله جمع تقديم أو جمع تأخير، إن وصل إليها مبكرا قبل وقت العشاء صلهما جمع تقديم، أو بعد العشاء صلهما جمع تأخير بأذان وإقامتين، ولا يصلي سننا لعدم ورود ذلك لا في عرفة ولا في مزدلفة لعدم ورود ذلك، وهذا يدل على أن السنن الرواتب لا تصلى في الأسفار ولا تصلى إلا في الحضر. طيب، ما الحكم لو ازدحم السير بحيث انه لا يستطيع ان يصل الى المزدلفة قبل منتصف الليل؟ ما الحكم لو ازدحم السير بحيث انه لا يستطيع ان يصل المزدلفة قبل منتصف الليل؟ الجواب: يصلي في الطريق اذا كان وقت العشاء سيخرج. طيب، سؤال: هل يسن أخذ الجمار من مزدلفة؟ لأنه قال: وأخذ حصى الجمار منها. الجواب: إن شاء أخذ الجمار منها، وإن شاء أخذها من منى، فالأمر في ذلك واسع. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لا أعلم خلافا بينهم، لا أعلم خلافا بينهم يعني بين العلماء، أنه من حيث أخذه أي الحصى أجزأه، أجزأه لأن المشكل أنه جاء في حديث الفضل أن النبي قال له غداة يوم النحر ألقط لي حصن أو التقط يا حصن، فالله أعلم يحتمل أن تكون في المزدلفة، يحتمل أن تكون في بعد ذلك، فالأمر واسع في يوم المزدلفة، إن أخذها من المزدلفة أخذها أو أجلها إلى منى، لكن سائر الجمار الأخرى تكون من منى اللي هو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تكون من منى. طيب سؤال: هل يسن غسل الجمار؟ هل يسن غسل الجمار؟ الجواب لا، لا يسن غسلها لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يغسله من زمزم، يقول أنا أزمزمها، يزمزم الحصى. وسمعت بعض الناس الكبار وأنا صغير يقول: وكنا إذا أردنا جمع الحصى أغمضنا أعيننا حتى نجد الحصى، فمن فتح عينيه لا يجد شيء، وإذا أغمض عينيه وجد الحصى. وما أدري يعني هم يكذبون، هذا بعيد الحقيقة، لكن لعل هذا من تلاعب الشياطين، لعل هذا من تلاعب الشياطين. نعم.
قال: ويحلق أو يقصر.
ثم قال: ثم يصبح،
ثم يصبح بمشعر ويرمي الجمار.
نعم. إذا صلى الصبح في المزدلفة يسن له أن يقف بعد الصبح وقوفا طويلا إلى قبيل الشروق، يبقى في منى حينما يبيت وقبل أن تدخل عرفة ينطلق بعد الشروق، في مزدلفة لما يبيت ويصلي الفجر ويقف، إذا انطلق إلى منى انطلق قبل الشروق، خلافا لأهل الجاهلية الذين كانوا لا ينطلقون إلى بعد الشروق، فكانوا ينتظرون شروق الشمس على جبل ثبير، يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، فخالفهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وكان قد نفر قبل الشروق، وخالفهم أيضا في أمر آخر، وهو أنه أتى عرفة وهم كانوا لا يأتون عرفة، لأن المزدلفة آخر حدود الحرم، فكانوا يقولون نحن أهل الحرم ومن كان من أهل الحرم فلا يخرج عن الحرم، وهذا مما اخترعوه وأحدثوه، وإلا فليس هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وننبه أيضا هنا إلى أن الوقوف بالمزدلفة في أي مكان ولا يلزم أن يكون في مكان ما، لأن النبي قال أيضا وقفت هنا وجمع كلها موقف مثل ما قال في عرفة. واعلموا أن للمزدلفة حدودا وأن لعرفة حدودا لا يجوز أن نتجاوزهما، فمن تجاوز هذه الحدود ولم يقف بعرفة ولا بمنى كان مخالفا ولا يترتب عليه الأحكام. فإذا لم يقف بعرفة في هذه الحدود بطل حج حتى خرج الوقت مطلقا، هذا بطل حج. نعم. قال ويرمي الجمار. يرمي الجمار يوم الحج، ما الجمار التي يرميها؟ الجواب يرمي يوم الحج جمرة واحدة هي الجمرة الكبرى، يرمي جمرة واحدة هي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ولا يرمي الوسطى ولا الصغر. طيب السؤال متى يرميها؟ الجواب بعد الشروق، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ولا يقف للدعاء لأن الجمرة الكبرى ليس فيها دعاء. طيب سؤال، متى يوقف الحاج التلبية؟ الجواب يوقف التلبية عند رمي الجمرة الكبرى، ولكن يبقى معه التكبير إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. طيب سؤال، هل يجوز التوكيل في رمي الجمار؟ الجواب نعم، إذا كان عاجزا عن الرمي وكل من يرمي له. طيب سؤال، هل يجوز الرمي مساء؟ الجواب نعم، من لم يستطع الرمي نهارا رمى مساء. طيب ما الشروط التي تلزم في الحصاة التي يرمى بها؟ الجواب يشترط في الجمار عند الجمهور، عند الجمهور أن تكون من الحجر، لا من غير. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تكون من كل جنس الأرض، تكون من كل جنس الأرض. أما الجمهور فليجوزها إلا من حجر، فلا يجوز من ذهب ولا فضة ولا حديد ولا رصاص ولا خشب ولا طين ولا كل هذه ما يجوز. ليه؟ لأن النبي رمى الجمار من الحصى من الأحجار. طيب ما صفة الحصى؟ قالوا حصى الخذ، وهو ما بين الحمصة إلى البندقة، حبة الحمص وحبة البندق هي بينهما، هذه السنة. سؤال: ما عدد الحصيات التي يرميها الحاج؟ الجواب: إما 70 وإما 49. 70 لمن أتم حج، وتسعة وأربعون لمن نفر في اليوم الثاني عشر، لأنه يرمي يوم النحر 7 حصيات وثلاثة أيام في 21 حصاة، فيكون المجموع 63 حصاة، بالإضافة إلى 7 يكون المجموع 70. فإذا حذفت 21 حصاة كان المجموع 49 حصاة. طيب ما حكم من فاته رمي جمار اليوم الأول فرماه مع الثاني، هل يجزئه؟ الجواب: نعم يجزئه، لكنه يرمي جمار يوم، يبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود فيرمي اليوم الثاني، ولا يرمي اليومين في كل جمرة، فيرمي 7 ثم 7 في الصغرى و7 ثم 7 في الوسطى و7 ثم 7 في الكبرى، لما يفرغ من الثلاثة ثم يعود فيرمي 3. طيب ما أعمال يوم الحج على الترتيب؟ الجواب: رمي الجمرة الكبرى 7 حصيات، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي. طيب سؤال: ماذا لو قدم بعض هذه الأعمال على بعض؟ الجواب: يصح حجه ولو قدم بعض الأعمال على بعض. ولو قدم بعض الأعمال على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة أنهما سئل يومها عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم.
ويحلق أو يقصر ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى.
نعم، بعدما يرمي ثم ينحر، والنحر ليس على كل حاج، المتمتع ينحر هدية والقارن ينحر هدية، أما المفرد فليس عليه نحر. طيب ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى، يطوف طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج، ويسعى سعي الحج للمتمتع وللمفرد والقارن إذا لم يسعى بعد طواف القدوم، إذا لم يسعى بعد طواف القدوم، لكن لو سعى بعد طواف القدوم المفرد والقارن يكفيه طواف الإفاضة. نعم.
التحلل شيخنا بيكون بماذا يوم العيد؟
سؤال، بماذا يكون التحلل يوم النحر وما أقسام التحلل؟ الجواب، يكون التحلل بفعل شيئين ليس منهما الذبح، ليس منهما النحر، فلو انه رمى وحلق بهذا يكون قد تحلل. طيب ما اقسام التحلل؟ قسمان، التحلل الاصغر والتحلل الاكبر. والاصغر يكون بفعل الشيئين، وسمي أصغر لأنه يتحلل من كل شيء إلا النساء، لأنه يتحلل من كل شيء إلا النساء. فإذا أتى كل الأعمال، فقد تحلل التحلل الأكبر، فيأتي النساء، طيب سؤال، ما حكما جمع امرأته قبل التحلل الأول؟ الجواب، يفسد حجه وعليه بدنه، يذبح ناقة يعني، ويحج من قابل العام اللي بعده حتى ولو كان متطوعا في هذه الحجة، وهي كذلك إذا طاوعته. طيب ما الحكم لو جامع امرأته قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول؟ الحكم من أوجه مرضه بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني؟ الجواب، يأثم وعليه شاه ويصح حجه. نعم.
ثم يرجع إلى منى ويرمي بقية الأيام.
ثم يرجع إلى منى بعدما يطوف ويسعى ويرمي بقية الأيام، أي أيام منى، فيبقى في منى اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا أتم. سؤال، ما حكم المبيت في منى والبقاء فيها؟ الجواب، أما البقاء بها نهارا فمسنون، وأما البقاء فيها ليلا فواجب. فواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة المبيت خارج منى، فدل هذا على أنه واجب، لأن الرخصة لا تكون إلا من واجب، الرخصة لا تكون إلا من واجب. سؤال، لكن هل يلزم أن يبيت الليلة كله؟ الجواب، يحصل المبيت بمعظم الليل، فلو أنه بات فيها أكثر من نصف الليل ولو بقليل فقد حصل المبيت. سؤال، هل يجوز المبيت خارج من الآن لضيق المكان وعدم الاستطاعة للمبيت فيها الجواب الذي أفتى به العلماء أنه إذا ضاقت منى فيجوز المبيت خارجها ولا شيء على من بات خارج منى عند الحاجة. نعم.
ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف للوداع ثم يخرج.
فإذا كان سيتعجل يوم 12 فماذا يجب عليه؟ سؤال: ماذا يجب على المتعجل يوم 12؟ الجواب: أن يتم رميه. اثنان: أن يكون رميه بعد الزوال. ثلاثة: ألا يبقى في منى إلى الغروب. مختارا. أما إذا اضطر كحصول زحام منعه من الخروج فلا حرج عليه، فإن بقي الغروب من غير حاجة لزمه المبيت إلى يوم 13. سؤال: أيهما أفضل، التعجل أم التأخر؟ الجواب: التأخر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملا، فأنت تزيد ليلة في المبيت وتزيد 11 حصى في الرمي وهكذا. فإذا فرغ من حجه من منى في يوم 12 أو 13 أتى مكة فطاف للوداع إن كان يريد الخروج منها، وإلا فإذا كان سيبقى في مكة 20 يوما شهرا فإنه يترك الوداع لوقت الخروج. طيب، طواف الوداع ما حكمه؟ الجواب: واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصفية في الصحيح: حبستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فانفروا إذن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أيضا: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. طيب، هل على الحائض والنفساء طواف وداع؟ الجواب: لا، لحديث صفية، فإن النبي قال: فانفروا إذن. نعم.
ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.
قوله: ويزور بعده قبر النبي وصاحبيه، سؤال: هل يسن للحاج أن يزور قبر النبي وصاحبيه بعد حجه أو قبل حجه؟ الجواب: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من السنة، وهو عمل مشروع، لكن لا علاقة للحج أو العمرة به، لا علاقة للحج أو العمرة به. فليس زيارة قبر النبي وصاحبيه من سنن الحج أو العمرة أو من واجبات الحج أو العمرة، فضلا أن يكون من أركان الحج أو العمرة. سؤال: كثير من الحجاج يأتي زائرا يعتقد فضيلة ذلك لأحاديث وردت وللآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهم يأتون الاستغفار استغفار النبي له. فما الجواب؟ الجواب أما الأحاديث في فضل زيارة قبر النبي لمن حج واعتمر فلا يصح منها شيء، فلا يصح منها شيء. وأما الآية فقد مضى وقتها، فإن الله عز وجل قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك. فالآية تتكلم عن الذين ذكروا قبلها، فيقول الله ولو أن هؤلاء المذكورين إذ ظلموا أنفسهم، حين ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذا وهو حي أما بعد موته فلا. فليست الآية بسياق إذا ظلموا أنفسهم، ولأنه لم يفهم هذا أحد من الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين حتى يفعلوا ذلك وهم أولى. وهذه نظير إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هل الآن يقف عند القبر يصبر حتى يخرج إليه النبي؟ لا، فإن قالوا النبي حي والنبي شهيد والشهيد حي، فما المانع أن يفعل ذلك؟ نقول أما أنه حي في قبره فنعم، وكذلك كل مؤمن، وليس هذا خاصا برسول الله، لكن النبي له أكمل حياة. وأما أنه شهيد فنعم، لكن هل عندكم دليل أن النبي يستغفر للذين آمنوا؟ لا. لماذا؟ لأن الاستغفار عمل صالح، والعمل الصالح ينقطع بالموت إلا بإحدى ثلاث وليس منها ذلك: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فالنبي لا يأتي بالعمل، إنما هذا الذي ينتفع به الميت يكون بعمل قد عمله، إنما أن ينشئ عملا فليس هذا واردا. استغفار عمل، أما تستغفر ما استغفر ربي للأمة هذا عمل صالح، والعمل ينقطع بالموت. ولم يفهم ذلك أحد من السلف. طيب، قصة العتبي التي ذكرها من ذكرها من المفسرون هنا، الجواب قصة لا إسناد لها، فالخلاصة أن اتيان قبر النبي وزيارة قبر النبي وصاحبيه ليس من أعمال الحج أو العمرة، إنما هو عمل صالح إذا أتى الإنسان به على وفق السنة. سؤال: هل يجوز صد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يجوز بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل إلى قبور. لكن إذا شد الرحلة إلى المسجد ثم أتى القبر يسلم عليه تبعا، فهذا سنة. طيب، هل من السنة أن يزور من في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم دائما؟ الجواب: لم يكن هذا من عمل الصحابة، إنهم يأتون النبي كلما دخلوا، يصلون الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يأتونه، لم يكن هذا من السنة، وإنما نقل عند عمر أنه كان إذا قدم من سفر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يحب النبي كما أحبه الصحابة، ولا أن يحب النبي من الصحابة كما أحب أبو بكر رضي الله عنه. والواجب على الإنسان أن ينشغل بالسنن، وأن ينشغل بالقرب القائمة على الإخلاص والاتباع، ولا يحرص على كثرة لم يرد بها دليل، وعلى تقليد أعمى، وعلى عواطف. هذا النبي حرموا علينا زيارة، ولهذا شنعوا على أهل السنة بمثل هذه الأشياء، يظنون أنك تكره النبي. إن قلت لا تحلف بالنبي أنت تكره النبي. إن قلت ما تزور قبر النبي في حج العمرة بقصد أن هذا من أركان الحج ولا من واجباته ولا من سننه، قالوا أنت تكره النبي. إذا قلت لا تحترم مولد النبي قال أنت تكره النبي. إذا قلنا تبلتح زي ما انتحى النبي قالوا ده اللحية سنة وإحنا مش واجبة ولا حاجة. إذا قلنا قصر ثيابك زي النبي قال لك أصلها سنة وأنا مش. يا كذبة يا كذبة يا أدعية يا أدعية، يا من تتاجرون بمحبة النبي، لا أنكم تتاجرون مع الله بمحبة النبي. تاجر مع ربي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تتاجر بمحبة النبي مع الناس. بتحبه قوي التحي، بتحبه جدا، بدل ما تجيب 5 كيلو حلوة وتجيب ده قرن بط النهارده ب5-6 آلاف جنيه العمل ده كله، اطلق لحيتك، قصر جلبيتك، نقصها ربع متر، هنوفر لك القماش. صلي في الجماعة، نقول لكل من يدعي محبة النبي، نقول اعرضوهم يا اخواني، اعرضوهم على السنن، سوف تجدونهم ازهد الناس في السنن واقبل الناس على البدع بدعوة محبة النبي. شغلونك، هذا ذاك يوم ولدت فيه، يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، ذاك أدري، طيب خلاص ذاك يوم ولدت فيه، جميل، يعني انت تحب النبي وتريد ان تحتفل بالنبي. طيب ما كل يوم النبي شرع صيامه، صم، لأن خالد ذاك ولدت فيه، فماذا كان؟ ماذا كان؟ كان أن صام، صام مرة واحدة في السنة ولا كل اثنين؟ كل اثنين، صم كل اثنين، ما يصوم كل اثنين. ثم إن ذاك اليوم الذي ولد فيه أنت تحتفل بغيره، أنت تحتفل بالثاني عشر من ربيع ولو أتى الأربعاء ولو أتى الخميس ولو أتى الجمعة، وإنما قصد النبي إلى يوم الاثنين وليس إلى يوم الثاني عشر من ربيع، لأن هذا مختلف فيه. متى ولد النبي؟ ولد النبي بالإجماع يوم الاثنين، لكن أهو الثاني عشر؟ أهو العاشر؟ أهو الثامن؟ أهو أهو؟ لم يرد هذا به شيء. فهؤلاء كذبة في ادعاء هذه المحبة. إن المحب لمن يحب مطيع. نعم.
وأركان الحج: الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي.
طواف الزيارة أي الإفاضة. يبقى سؤال: ما أركان الحج؟ 4 هي على الترتيب: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، وليس لبس الإحرام، إنما الإحرام وهو نية الدخول في النسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولأن النبي أحرم من الميقات. الثاني الوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى يدفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. الثالث طواف الإفاضة، والله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. الرابع السعي، سعي الحج وهو من أركانه، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه أربعة أركان. نعم.
وواجبه الإحرام من الميقات والوقوف إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل والمبيت بمنى والرمي والحلاق وطواف الوداع وغير ذلك سنة.
ما واجبات الحج؟ سؤال، ما واجبات الحج؟ الجواب، واحد، الإحرام من الميقات. سؤال، كيف قلنا هنا الإحرام من الميقات مع أننا قلنا الإحرام من الأركان؟ الجواب، الإحرام بنية الدخول في النسك ركن. الإحرام بنية الدخول في النسك ركن، والإحرام من الميقات واجب، يجبر بدم، لقول ابن عباس من ترك النسك كان فعليه دم. والتلبية بالنسك من الميقات سنة. يبقى عندنا ركن وعندنا واجب وعندنا سنة. الركن نية الدخول، الواجب الإحرام من الميقات، السنة لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج. يبقى عند الميقات ركن وواجب وسنة. طيب، ما حكم من تجاوز الميقات؟ الجواب، إما أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، إما أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، وإما أن يحرم من مكانه وعليه دم. نعم. والوقوف إلى الليل أي بعرفة كما سبق وقلنا، أيضا الوقوف بعرفة ركن وواجب وسنة. الوقوف بعرفة ركن وواجب وسنة. ركن ويحصل بأي جزء، بأي ساعة، بليل أو نهار. وواجب لمن وقف نهارا أن يبقى إلى الغروب. وسنة أن يقف من الزوال وينشغل بالطاعات. طيب، قال والمبيت مزدلفة إلى بعد نصف الليل. المبيت في مزدلفة واجب على الصحيح، والناس على قسمين، في المزدلفة أهل أعذار، وهؤلاء ينفرون بعد من غياب القمر، بعد غياب القمر، لأن النبي أذن الضعفة في هذا الوقت. ولحديث أسماء غاب القمر: ولمن كان في رفقة الضعفة ولو كانوا أقوياء ويشق عليهم التخلف. أما القوي الذي ليس من أصحاب الأعذار فإنه يبقى إلى الصبح، لأن النبي لما رخص للضعف دل هذا على أن غيرهم يجب عليه أن يبقى إلى الصبح. قال: والمبيت مبينا، وقد سبق بيانه أنه واجب، إلا إذا عجز عن مبيته من منى للزحام فإنه يبيت خارج منى. قال: والرمي، رمي الجمار هذا واجب أيضا، فمن ترك رمي الجمار فعليه دم. قال: والحلاق هذا واجب أو التقصير، فإذا حلق أو قصر فقد قام بالواجب وإلا فعليه دم. قال: وطواف الوداع، فمن تركه أيضا فعليه دم إلا الحائض والنفساء. وغير الأركان والواجبات فكله سنن. ومن ذلك جميع الأقوال، ومن ذلك جميع الأقوال، جميع الأقوال في الحج سنن، ليس يوجد قول واجب فضلا أن يكون ركنا، فضلا أن يكون ركنا. نعم.
وأركان العمرة: الطواف والإحرام والسعي في أوانه، وواجبها الحلاق في أوانه.
أركان العمرة، ما أركان العمرة؟ ما أركان العمرة؟ ثلاثة. ما أركان العمرة؟ ثلاثة. واحد، نقول بالترتيب: الإحرام وهو نية الدخول في النسك كالحج. طب اثنان، الطواف هذا من أركان العمر. ثلاثة، السعي، هذه أركان العمر. طيب سؤال: ما واجبات العمرة؟ الحلق أو التقصير؟ الحلق أو التقصير. نعم.
فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
هذا جيد، هذا بيان الأحكام باختصار. فمن ترك، سؤال: ما حكم من ترك ركن أركان الحج؟ الجواب: لا يتم الحج أو العمرة إلا به. والأركان على قسمين، والأركان على قسمين. الأول: ما يفوت الحج به كالوقوف بعرفة، اثنان: ما لا يفوت الحج به ويبقى معلقا في الذمة كالطواف والسعي. فلو أن رجلا أخبرنا اليوم أنه من 20 سنة حج وليس عنده ماذا؟ ولم يكن قد طاف بالبيت، فنقول: اذهب فأحرم وطوف بالبيت. طيب ما حكم من ترك واجبا؟ الجواب: عليه دم ويصح نسكه، عليه دم ويصح نسكه. كمن ترك واجب من واجبات الصلاة فعليه سجدة إسا وتصح صلاته. سؤال: ما حكم من ترك سنة؟ الجواب: لا شيء عليه، لفوات الكمال فقط، لفوات الكمال فقط. إذن الحج أركان واجبات وسنن، كالصلاة أركان واجبات وسنن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فرع، وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام وعندي ومن غيرها بجذع ضأن وثني غيره صحيح من سائر العيوب يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يومين من أيام التشريق،
ويتصدق
منها، والسنة أكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بالثلث. ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا.
هذا مختصر أحكام الأضحية. فقال: وتسن الأضحية. السؤال: ما حكم الأضحية؟ الجواب: اتفق الجميع على مشروعية الأضحية. ولكن اختلفوا في وجوبها على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، هذا قول الجمهور أنها سنة مؤكدة. ولكن يكره تركها مع القدرة. القول الثاني أنها واجبة، وقد ذهب إلى ذلك من الفقهاء أبو حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول الأوزاعي، والصحيح أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يصلي أن يضحي. ولأن النبي ضحى عن نفسه وعمن لم يضح عن أمته. لا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الثانية: ما الجنس الذي تصح منه الأضحية؟ وهل الأضحية تكون بكل شيء؟ وهل الأضحية تكون من كل شيء؟ الجواب: الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. والقول الذي ذكره المصنف أنه يكون من غيرها قول لا دليل عليه. طيب، ما سن الأضحية؟ المجزئ فيها، المجزئ فيها؟ الجواب: تسن من الغنم ويجزئ فيها الجذع من الضأن، وهو ما له 6 أشهر، وسنة من الماعز، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الضأن ما تم له 5 سنين. من الإبل، أنا قلت إيه؟ لا، من الإبل، الإبل ما له 5 سنين. يبقى عندنا الأغنام من الضأن ما له 6 أشهر فزيادة، من الماعز ما له 1 سنة فزيادة، من البقر ما له 2 سنين فزيادة، يعني تم له 2 سنين فزيادة، ومن الإبل ما تم له 5 فزيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، تذبحوا جذعة من الضأن. طيب، ماذا يشترط في الأضاحي؟ يشترط فيها الخلو من العيوب المؤثرة، من العيوب المؤثرة، كالعرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والكبيرة التي لا تنقي، كما جاء في الحديث، قال النبي: 4 لا تجوز في الأضاحي، وفي الرواية: لا تجزي، العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير التي لا تنقي، وما عداها من عيوب فإنها تكره مع الإجزاء، تكره مع الإجزاء. طيب، ما وقت الأضحية؟ الجواب: من بعد صلاة الإمام للعيد إلى آخر أيام التشريق. طيب، ما السنة فيها؟ السنة أن يأكل منها، وأن يتصدق منها، وأن يهدي منها، ولا بأس بالإدخار منها. طيب، ماذا يلزم المضحي؟ الجواب: يلزم ألا يأخذ من شعره شيئا من أول هلال ذي الحجة حتى يذبح. طيب سؤال، لو أخذ من شعره أو من أظفاره أجزأته الأضحية ولكنه خالف السنة، طيب هل يلزم عدم الأخذ من شعور الأظفار لأهل البيت؟ الجواب لا، للمضحي فقط. طب هل يلزم الوكيل الموكل بالأضحية ألا يأخذ من شعره؟ لا، إنما صاحب الأضحية. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.